بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الباب السادس من كتاب التبيان، وهو في آداب القراءة. فما أخذنا من الآداب في الدرس الماضي؟ ها؟ قبله؟ طيب، ذكرنا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، استقبال القبلة، وما حال حديث خير المجالس من استقبل به القبلة، حديث حسن. جاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عمر، جاء من طرق شديد الضعف، لكن حديث أبي هريرة حديث ابن عمر لا بأس به من الطريقين. الاستعاذة متى تكون؟ قبل القراءة أو بعدها؟ قبل القراءة. فما معنى الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ؟ والفاء تفيد الترتيب والتعقيب إذا أردت القراءة. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستعيذ قبل أن يقرأ. أيضا لهذا نظائر في القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، المراد ماذا؟ أردتم القيام إلى الصلاة. ثم أخذ ذكر مسألة، وهي هل يستعيذ المصلي في كل ركعة وفي الركعة الأولى؟ ها؟ في كل ركعة أقرب، والأمر في هذا أوسع. ثم أخذنا البسملة، هل البسملة آية من كل سورة؟ ها؟ فماذا؟ نعم، آية مستقلة جعلت للفصل بين السور، فهي آية في كل سورة وليست آية من كل سورة، إلا النمل فهي جزء من آية بالاتفاق. بقي هل هي آية من الفاتحة؟ ها؟ الصحيح ظل. ما الدليل؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي مسلم، فلم يذكر البسملة. طيب، نوانس نقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. الفصل الثامن. فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود والمطلوب. وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، أي بالخشوع والتدبر. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح،
وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة ومات جماعات منهم حال القراءة. روينا عن بهز بن حكيم أن زرارة بن أوفى التابعي الجليل رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا. قال بهز فكنت في من حمله. هذا الأثر لا بأس به عند ابن سعد في الطبقات ورجاله ثقات إلا رجل يقال له عتاب ابن المثنى القشيري. عتاب ابن المثنى القشيري وعتاب هذا روى عنه جمعا من الرواه فمثل هذا لا بأس بهذا الأثر. عتاب يرويه عن بهز بن حكيم. قال وكان أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه وهو ريحانة الشام كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله إذا قرأ عنده القرآن يصيح ويصعق. وقال ابن أبي داود وكان القاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله ينكر ذلك على ابن أبي الحواري. وكان الجوعي فاضلا من محدثي أهل دمشق ويقدم في الفضل على ابن أبي الحواري. قال وكذلك أنكره أي أنكر الصعق والصياح أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي وقيس بن حبتر وغيرهما. قلت والصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف بأنه يفعله تصنعا والله أعلم. وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رحمه الله مشايخ الصوفية دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. هذا الأدب من الآداب المهمة في آداب قراءة القرآن، وهو تعقل القرآن وتدبره والتأمل فيه. وقد أخبر الله تعالى في آيات أن هذا هو القصد من إنزال القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وتدبر القرآن لا بد فيها من معرفة معانيه، فلا يمكن الجاهل بمعانيه أن يتدبر. فإذا علم معناه ذلك على تدبره. وابن جرير رحمه الله يقول في مقدمة تفسيره يقول: عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معناه كيف يلتذ بقراءته. ونعم، كم من الآيات يقرأها الإنسان ولا يعي ما فيها من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة، فربما لا يكون تدبره لها بالوجه المطلوب، فإذا عرف معناها أعانه ذلك على تدبر ما يقرأ واستحضار قلبه فيه. ومعنى تدبر القرآن أن يقرأ بلسانه وأن يوافق بقلبه ما يقرأ بلسانه، أن يوافق بقلبه ما يقرأ بلسانه. أما قراءة القرآن باللسان، نعم كل الناس يقرأ القرآن باللسان، وقليل الذي يكون قلبه مواطئا لما يجري على لسانه، وهذا هو الذكر النافع سواء في القرآن أو في غيره من الأركان. إذا كان هناك تواطؤ بين القلب واللسان في قراءتها، هذا هو الذي ينفع، وهذا هو الذي يثمر، وهذا الذي يحصل من ورائه الخير الكثير. فنبه النووي رحمه الله أن قارئ القرآن ينبغي أن يتدبر قراءة القرآن، أن يتدبر القرآن أثناء القراءة. جعل ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في أثر طويل وفيه أن يقول: قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولكن يقرأ الآية ويكون ذهنه وفكره في الآية التي يقرأها. ثم ذكر مسألة ترديد الآيات، سيأتي يذكر الفصل الذي يليه فصل كامل في استحباب الترديد، وسيأتي ذكره. ثم ذكر الصعق والصياح عند قراءة القرآن. كما ترى قد نقل عن القاسم بن عثمان الجوعي وابن الجوزاء وقيس بن حبتر وغيره إنكار ذلك، وكذا أنكره ممن بعدهم شيخ الإسلام وابن رجب وغيرهم من العلماء، وقالوا هذه الحالة الصعق والصياح عند قراءة القرآن لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه، قال: ليس هذا من الخشوع المحمود، بل هو من الضعف المذموم. قال: فهذا ضعف، ولم يكن السلف رضي الله عنهم كذلك. وفي الحاشية هنا نقل عن ابن رجب رحمه الله ذكر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ونحو ذلك الكلام. فإذا إن كان يأتي للإنسان دون تكلف من بكاء أو يشتد عليه البكاء في ذلك، فقد كان الصديق رضي الله عنه لا يسمع الناس من البكاء، يغلبه البكاء، يشتد عليه. أما تكلف الصياح وأن يتصاعق الإنسان وإن لم يصعق لكن يحاول يظهر ذلك، فهذا كما أنه مخالف لهدي السلف أيضا هو ضعف وخبر أيضا لا يسلم فاعل ذلك والمتصنع فيه من مراءاة الناس. ولذا النووي رحمه الله قال الصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف أنه يفعله تصنعا. إن كان الشيء يغلبه يبكي بكاء شديدا وربما صدر منه صوت أثناء البكاء، قد كان بعض السلف يسمع لبكائه صوت إلى خارج المسجد كما سيأتي في قصة عمر وغيره. وأما تكلف ذلك فهذا مذموم. وأما هذا الذي حصل لزرارة بن أوفى رضي الله عنه ورحمه من التابعين فهذا أجله قد حضر، ولا يمنع أن يكون هذا من شدة خوف من الله سبحانه وتعالى وتذكر اليوم القيامة، فإن الطرف إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فخر ميتا وهو يصلي بهم إماما في صلاة الفجر. قال بهز بن حكيم فكنت في من حمله. ثم ذكر الفائدة في دواء القلب وأنه في 5 أشياء وكل هذه أشياء نافعة للقلب بلا شك. قراءة القرآن بالتدبر تصلح القلب، وخلاء البطن، ولذا تأمل الصائم يكون أرق قلبا من المفطر. الصائم إذا جاع يجد في قلبه خشوعا، يجد في قلبه لذة، فهي من دواء القلب. أما امتلاء القلب، امتلاء البطن دائما وبطنه ممتلئ، فإن هذا من أسباب موت القلب وفساده. وقيام الليل والتضرع عند السحر، قيام الليل والصلاة فيه ودعاء الله سبحانه وتعالى عند السحر، هذا أيضا من دواء القلب ومجالسة الصالحين، وهذا من أعظمها، فإن مجالسة الصالحين سبب في استقامة القلب وصلاحه. قال رحمه الله فصل. قال في استحباب ترديد الآية للتدبر. قد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف به، وروينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك، رواه النسائي وابن ماجه. جاء عن أبي سعيد، جاء عن عائشة، الحديث حسن بمجموع طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه الآية يرددها حتى أصبح. حديث أبي سعيد له طريقان، وأيضا حديث عائشة وحديث أبي ذر كلها صالحة في الشواهد. قالوا عن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية
في الحاشية في بيان أن في إسناده خلافا.
قال: وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو.
وأيضا هذا إسناده حسن لا بأس به، طريق هشام بن عروة عن عبد الوهاب ابن يحيى بن عباد عن جده عباد بن حمزة، وهشام ثقة وعباد بن حمزة ثقة وعبد الوهاب حسن الحديث.
قال: وروينا هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها
عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أيضا. يا طعم عائشة أن قامت تردد هذه الآية.
وردد ابن مسعود رضي الله عنه: رب زدني علما.
في ضعف في رجل مبهم.
وردد سعيد بن جبير: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وردد أيضا: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. وردد أيضا: ما غرك بربك الكريم.
وكل الأسانيد صحيحة عن سعيد بن جبير.
وكان الضحاك إذا تلا: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. رددها إلى السحر.
هذا الفصل في استحباب ترديد الآيات من القرآن. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك من باب يردد سورة الإخلاص حتى أصبح. جاء في بعض الروايات أنه أخو أبي قتادة رضي الله عنه، أخو لأمه أو نحو ذلك، يقرأ قل هو الله أحد يرددها حتى أصبح، فسمعه جار له وكان يتقالها، أي يتقال هذه السورة يراها قليلا، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي هذا الحديث أيضا الذي ذكره النووي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد آية حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وذكر هذه الآثار عن السلف من الصحابة أسماء وعائشة عن سعيد بن جبير أنهم كانوا يفعلون ذلك. فإذا ردد الإنسان بعض الآيات لمزيد التدبر فيها والتأمل فلا بأس بذلك. بقي أن هذا لا يجر إلى التثقيل والإملال، لا سيما إذا كان إماما، فرب إمام يقرأ ويبقى يردد الآيات المعينة ويكررها حتى ربما يثقل على من وراءه. ويصيبهم بالإملاء.
ولكن إذا كان يردد بعض الآيات إما لكونه يصلي وحده لقصد مزيد التأمل والنظر فيها والتفكر والتدبر فذلك ما ترى عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن إقراره ومن فعل السلف رضي الله عنه. قال رحمه الله: فصل في البكاء عند قراءة القرآن. قال: قد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان ما يحمل على البكاء في حال القراءة. الفصل الذي الأول الذي قرأنا اليوم التدبر والتأمل، والفصل الثاني ترديد بعض الآية، هذا الذي أشار إليه النووي رحمه الله. قال: قد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان ما يحمل على البكاء في حال القراءة، وهو أي البكاء صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد وردت فيه أحاديث وآثار للسلف كثيرة، فمن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن. وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. الحديث هذا شديد الطاح في سنده إسماعيل بن رافع وهو متروك، لكن جاء هذا عن بعض السلف، قد مر معنا قرانا في زاد المعاد عزاه إلى بعض السلف، وأما الحديث مرفوعا فشديد الضعف. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء، فيدل على تكرره منه. وفي رواية: فبكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. وهذا عن عمر صحيح، والأشهر أنه في صلاة الفجر، وأنه كان يبكي حتى سمعوا بكاءه واشتد بكاؤه في ذلك. قال: وعن أبي رجاء عمران بن ملحان قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. قال النووي: الشراك هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم. والأثر عن ابن عباس صحيح أنه رآه وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. قال: وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤونهم القرآن ويبكون، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هكذا كنا. فقال ثقات إلا أنه منقطع بين أبي صالح وأبي بكر. وعن هشام بن حسان قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها، وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية، والله أعلم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، اسمه محمد بن محمد، وكان من كبار فقهاء الشافعية إلا أنه عيب عليه دخوله في الفلسفة وعلم الكلام، ثم تاب وذم علم الكلام ذما شديدا كما في كتابه إحياء علوم الدين، نقله عن ابن أبي العز في شرح الطحاوي في ذم علم الكلام، فتاب من هذا الأمر، وذكروا في ترجمته أنه مات وصحيح البخاري على صدره، معناه أنه رجع إلى الحديث والآثار وترك علم الكلام والفلسفة، لكن بقي في كتبه كثير من المخالفة، لا سيما كتاب إحياء علوم الدين، ففيه مواعظ وزهديات ومما يرقق القلوب، وفيه مخالفات كثيرة. وفي أحاديث موضوعة فلا يعتمد عليه، إحياء علوم الدين للغزالي لا يعتمد عليه، حتى قال بعض العلماء اسمه إماتة علوم الدين، وقال بعض أهل العلم لو اعتقد أبو حامد ما في الإحياء كفر، لكن دافع عن الذهبي رحمه الله قال إنه قال ذلك أو فعل عن حسن ظن أو نحو ذلك، قال ولولا أنه من كبار المخلصين لهلك، أي بتلك العقائد التي كان قد دخل فيها وسطرها. والشافعي يسمونها حجة الإسلام، إذا قالوا في كتب الشافعية وهذا قول حجة الإسلام فالمراد به الغزالي. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: البكاء مستحب مع القراءة وعندها. قال: وطريقه في تحصيله أن يحضر في قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب. هذا الفصل في البكاء عند قراءة القرآن، وهناك بكاء وهناك تباكي، فالبكاء هو الذي يصدر من الإنسان دون إرادته يغلبه، كما جاء في حديث أبي بكر: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك نفسه من البكاء. وفي رواية: إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. فالبكاء هو الذي يغلب القارئ ولا يملك نفسه عنده. وهناك تباكي، والتباكي هو طلب البكاء واستدعاءه، أن يطلب البكاء وأن يستدعيه، لا أنه يغلبه. والتباكي قرأنا من كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه نوعان، منه محمود ومنه مذموم التباكي. فالتباكي المحمود هو الذي يكون لأجل استقلاب الخشوع والخشية، يتباكى ويستدعي ذلك ويتكلفه لأجل أن يحصل عنده الخشوع والالتذاذ بالقراءة، فهذا محمود، لا سيما إن كان منفردا ولم يكن بين الناس، فهذا مما يعينه على الخشوع ومما يعينه على التدبر. والمذموم ما كان لمراءاة الناس والتصنع لهم، ليس عنده بكاء يغلبه ولكنه يتباكى ويستقلب ذلك تصنعا ومراءة، فهذا محرم. عمر رضي الله عنه كان في صحيح مسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكون، قال يا رسول الله حدثني ما الذي يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. وقد استدل ابن القيم رحمه الله على أن التباكي ليس مذموما مطلقا، فعلى هذا فإذا كان البكاء يغلب ولا يملك الإنسان نفسه عنده فهذا دليل صلاح القلب ورقة القلب، وإن كان يتباكى فإن كان لا يجره إلى الرياء ولا إلى التصنع للناس، ولكنه يحمل على الخشوع والتدبر والالتذاذ بالقراءة كما إذا كان منفردا فهذا محمود، وأما إذا كان قد يؤدي به الخشوع أو الجاء أو الحامل له عليه، وأما إذا كان قد يؤدي به الرياء أو الحامل عليه الرياء فهذا مذموم محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي إذا قرأ القرآن، بل ربما يبكي حتى يبل الثرى الذي تحته، كما جاء في نزول الآيات التي في آخر آل عمران وحديث صحيح عند ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم حين أتاه بلال يوقظ للصلاة ويؤذن لصلاة الفجر، قال فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الثرى، فقال يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها. ومدح الله تعالى الصالحين كما ذكر في هذه الآية أنهم يخرون إلى الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالبكاء عند قراءة القرآن دليل الإيمان، البكاء عند قراءة القرآن دليل صلاح القلب. قال الله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، توجل وتخاف ويظهر أثر هذا الوجل على العين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وتأمل عمر رضي الله عنه، عمر القوي الشديد في دين الله، عمر الذي كان الشيطان يفرق منه وكان إسلامه نصرة للإسلام، كان إذا قرأ القرآن يبكي، وقرأ سورة يوسف يوما في صلاة الفجر فبكى حتى اشتد بكاءه وسمع ومن في المسجد رضي الله عنه. وهكذا أثر ابن عباس أن تحت عينيه مثل الشراك البالي، مثل السير الذي يكون على النعل، علامة من الدموع ومن كثرة البكاء. فالسلف رضي الله عنهم كانوا مجاهدين، كانوا علماء محدثين مفتين، كانوا عبادا زاهدين قانتين لله سبحانه وتعالى خاضعين، فلم يأخذوا جانبا ويهملوا الجوانب الأخرى، فهم إذا جاء العلم فهم فرسان الميدان أهل العلم والحديث والفقه والفتوى، وإذا جاء الجهاد كانوا السباقين إلى ذلك، وإذا جاء الليل وجن عليهم الليل كانوا رهبانا عبادا لله سبحانه وتعالى. وتأمل هذا الكلام من أبي حامد في إشارة إلى ما يحصل به البكاء. أن يتأمل قلب الآيات التي فيها وعيد تهديد وفيها مواثيق وعهود، ينظر الوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لمن تخلف عن أوامره، ويذكر العهود التي أخذها الله تعالى على عباده، ثم ينظر أين هو من ذلك، هل أتم ذلك أو قصر فيه، فإن هذا يولد عند الإنسان خوفا، يولد عند الإنسان وجلا فيكون باكيا. قال: فإن لم يبكي عند ذلك فليبكي على نفسه، يبكي على نفسه فإن هذه مصيبة. والنووي رحمه الله كان ممن اشتهر بذلك، برقة القلب، بكثرة البكاء، بكثرة التعبد والتأله رحمه الله.